بتكبيرهم أي بتكبير أهل المصلى. والباء هنا يحتمل أن تكون للسببية، فيكون المعنى أنهن إذا سمعن تكبير الناس كبرن، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي يكبرن مع الناس. وهذه المصاحبة هل هي بفم واحد أو كل إنسان يكبر بلسانه وفمه؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون بفم واحد يعني أن التكبير جماعي، ويحتمل أن كل إنسان يكبر وتصح المصاحبة وإن كان كل إنسان يكبر وحده. ويدعون بدعائهم، يدعون بدعائهم يعني أنهم إذا سمعوا من يدعو ولا سيما خطيب فإنهم يدعون بدعائهم. وكلمة يدعون هل هي للمذكر أو للمؤنث؟ في هذا السياق للمؤنث، وعلى هذا فالواو من الفعل، وأما الفاعل فهو النون، ومثله قول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. فالواو من الفعل والفاعل هي النون، ويدعون بدعائهم أي بدعاء المصلين. يرجون بركة ذلك اليوم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بركته أي البركة هي الخير الكثير، وسميت بركة مشتقة من البركة وهي مجمع الماء الواسع، وأما طهرته فالمراد طهرته من الذنوب. ففي هذا اللفظ هو نعم
في جملة سقطت،
وهي
قوله بعد حير لا يكون خلف الناس،
ما هي موجودة؟
لا يكون خلف المسلمين،
ليست عندي في هذا اللفظ فوائد، منها مشروعية خروج النساء إلى مصلى العيد، وليس ثمة صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد. أما بقية الصلوات فحضور النساء إليها من باب مباح، وبيوتهن خير لهم. ومن فوائد هذا الحديث الاعتناء بصلاة العيد وإظهارها وإشهارها. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة العيد واجبة، وهذه مسألة خلافية فيها للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة على الأعيان وهو الصحيح، لكنها لا تجب إلا على من تجب عليه الجماعة وهم الرجال. الثاني أنها فرض كفاية، والثالث أنها سنة، والصحيح أنها فرض عين. ولكن إذا فاتت هل تقضى أو لا تقضى؟ الصواب أنها لا تقضى، لأنها صلاة شرعت على هذا الوجه، فإذا فاتت سقط. كما أن الجمعة لا تقضى، فلو فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه لا يقضيها، ولكن يصلي الظهر لأنها فرض الوقت لا لأنها بدل عن الجمعة، بل هي ظهر مستقلة. يتفرع على هذا مسألة، لو أن الإنسان حضر لصلاة الجمعة وانتقض وضوءه وكان بين أمرين، إن ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، وإن تيمم أدرك الجمعة، فهل نقول اذهب فتوضأ ثم احضر إلى المسجد وصل ظهرا، أو نقول تيمم وصل الجمعة؟ في هذا للعلماء قولان، أحدهما أنه يذهب ويتوضأ ولو فاتته الجمعة، والثاني أنه يتيمم ويصلي الجمعة، وهذا القول هو الصحيح. وذلك لأنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، فهو كما لو خاف خروج الوقت في بقية الصلوات، فإنه إذا خاف فوات الوقت في بقية الصلوات يتيمم. وإن كان لو ذهب يتوضأ لأدرك الوضوء بالماء ولكن يفوته الوقت. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا في كل صلاة تفوت إذا ذهب يتوضأ، فيكون من ذلك صلاة الجنازة إذا حضرت ودار الأمر بين أن يذهب يتوضأ أو يصلي بتيمم فإنه يصلي بتيمم. لكن هذه المسألة عن صلاة الجنازة في القلب منحشر، لأن صلاة الجماعة وإن فاتت يمكن استدراكها. بماذا؟ بالصلاة على القبر، كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. من فوائد هذا الحديث عن ما ذكره في صلاة العيدين أنه جرت العادة أن الأنكار لا يخرجن من حضورهن، وذلك لشدة حياء البكر ولخوف الفتنة من خروجها. ولهذا كان يقال أحيا من العذراء في قبرها، وهذا هو حال نساء المؤمنين، لزوم البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة أو الضرورة، عكس ما عليه اليوم الناس الذين انتكسوا فنكسوا وجعلوا يحاولون أن تكون المرأة كالرجل تماما في الخروج إلى الأسواق ومجامع الرجال، بل وفي وظائف الرجال. وهذا والله من انقلاب الحال التي يخشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخرة استدراجا، لأن الله عز وجل قد يؤخذ العقوبة استدراجا حتى إذا أخذ بها أخذ أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحائض يسن لها أن تخرج إلى صلاتها، ولكن لا تدخل مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج أن تعتزل المصلى. ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع الحائض من دخوله، وهذا من خصائص المساجد. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن مصلى العيد مسجد، وعبارتهم مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، وهذا هو الحق. وبناء على هذا إذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين قبل أن تلبس لأنه مسجد، لا يجوز لك أن تبيع أو تشتري في مصلى العيد لأنه مسجد. لولا وجوب الجماعة لقلنا يجوز أن تعتكف في مصلى العيد، لكن إذا اعتكف في مصلى العيد فاتته الجماعة في الصلاة الخامسة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الذكر للحائض. من أين يؤخذ؟ يكبرن بتكبيرهن، وكذلك جواز الدعاء. ولا يمتنع عن الحائض إلا قراءة القرآن على رأي كثير من أهل العلم، والصحيح في قراءة المرأة الحائض القرآن أنه يجوز أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، وأما بدون ذلك فهو من الأمور المشتبهات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التكبير بصوت واحد يعني الجماعي على أحد التقديرين في الباء، وهو أن تكون للمصاحب، ولكن قد ينازع في هذا الاستدلال فيقال إن ذلك لا يستلزم أن يكون التكبير بفم واحد، ولكن يكون جميعا ولو كان لكل واحد صوته. وهذا هو الأقرب، أنه لا يسن التكبير الجماعي، وأن الإنسان يؤمر بأن يذكر الله عز وجل وحده بلسانه وقلبه، وهذا في الغالب أقرب إلى الخشوع وأحضر للقلب، فلا يسن التكبير الجماعي لا في صلاة العيد ولا في غيرها. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم العيد بركة فيه خير كثير، لا عيد الأضحى ولا عيد النحر. وقد يقول قائل إن هذا في عيد نعم أنا قلت عيد الأضحى والنحر، والصواب عيد الفطر، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر. وقد يقول قائل إن هذا هو عيد الفطر فقط، لأن حديث جابر هذا في عيد الفطر. والظاهر والله أعلم أن الخير والبركة في العيدين جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. يقال الكسوف والكسوف بمعنى واحد، وعليه فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر. ومن العلماء من فرق فجعل الكسوف للقمر والكسوف للشمس، والراجح ألا فرق، وأن الكسوف والخسوف بمعنى واحد. الكسوف والخسوف لهما أسباب طبيعية حسية وأسباب دينية شرعية. أما الأسباب الطبيعية الحسية فإن سبب كسوف الشمس أن القمر يكون بينها وبين الأرض. القمر يكون بين الشمس وبين الأرض فيغطي ضوء الشمس عن أهل الأرض، ولذلك لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، حيث يكون القمر قريبا من الشمس فيمكن أن يحجبه، فلا يقع في نصف الشهر مثلا. وسبب كسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولذلك لا يقع إلا في ليالي الإبدار، يعني ما يمكن يقع كسوف القمر في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو العشرين، لا يقع إلا في نعم في اليوم العاشر لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس في هذا الأيام. في الخامس عشر يمكن، الرابع عشر يمكن، السادس عشر يمكن، في العشرين لا يمكن. إذن الكسوف له سببان: الأول طبيعي حسي، وهو في الشمس حلولة القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يقع إلا في آخر الشهر. بالنسبة للقمر حلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولهذا لا يقع إلا في ليالي الإبدار. وأما السبب الديني الشرعي فهذا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: يخوف الله بهما عباده. هذا سبب شرعي لا نعلمه لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا إياه. الكسوف أمر خارق للعادة، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، خارق للعادة. لما كان خارقا للعادة صار من آيات الله عز وجل، إذ لا يستطيع أحد أن يكسف الشمس والقمر. ولما كان آية من آيات الله خارقا للعادة صار له صلاة خاصة خارقة للعادة بالنسبة لبقية الصلوات. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث منادي المنادي الصلاة جامعة، فاجتمع وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قولها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شوال، حين ارتفعت مقدار رمح أو رمحين، وكان كسوفها كليا، وصادف كسوفها اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفزع الناس لذلك فزعا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام بغير رداء حتى لحقه الناس بردائهم، وفزع إلى المسجد، وأمر منادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وكان يوما شديد الحر، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى صلاة يأتي إن شاء الله تفصيلها، صلاة لا نظير لها، وبقي حتى تجلت الشمس. وتصور كيف كان مقامه والكسوف كلي، سيكون مقامه طويلا، وهو كذلك. من فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. في وقتنا الحاضر لا يحتاج أن نبعث مناديا ينادي بالأسواق الصلاة الجامعة، لأن لدينا المنابر ومكبرات الصوت فيكفي عن هذا. ولم يذكر في الحديث كم مرة يقول الصلاة الجامعة، لكن نقول هذا بحسب الحال. إن كان الناس في نوم بأن حصل الكسوف في أثناء الليل، فهنا يكرر حتى يغلب على ظنه أنه أسمع الناس. وكذلك إذا كان الناس في أسواقهم وضجيجهم، فإنه يكرر حتى يغلب على ظنه أنه أسمع الناس. ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار على هذه الجملة: الصلاة جامعة، ولا حاجة أن يزيد يرحمكم الله، ولا أن يزيد احضروا وما أشبه ذلك. يكفي أن يقول الصلاة جامعة، وله أن يقول الصلاة جامعة بالرفع، وأن يقول الصلاة جامعة، ولكل منهما وجه في الإعراب. أما الرفع الصلاة جامعة فهي مبتدأ وخبر، وأما النصب فإن الصلاة مفعول لفعل محذوف التقدير احضروا، وجامعة حال من الصلاة، يعني احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاجتماع على صلاة الكسوف، وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوا في مسجد واحد، وإذا تعادت الجمعة ففي مساجد الجمعة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المنادي أن ينادي ليجتمع الناس، وفعلا اجتمع. وأما صلاتها في كل مسجد فذلك جائز، لكن الأفضل أن يكون ذلك في مسجد واحد، مسجد الجامع، لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وإجابة الدعاء والخشوع، فإن الناس كلما حضروا وكثروا كان ذلك أشد في خشوع الناس واجتماع قلوبهم وأرجى لإجابة دعواتهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تقدم الإمام لقولها تقدم، وهذا هو الأفضل، أن يكون للإمام مكان خاص أمام المصلين ولا يصلي معه أحد، اللهم إلا إذا كان هناك ضيق في المسجد ولم يجد الناس مكانا إلا أن يصفوا إلى جنب الإمام فلا بأس. وإذا صفوا إلى جنب الإمام فهل يكونون جميعا عن يمينه أو بعض عن يمينه وبعض عن يساره؟ الثاني هو الصحيح، يعني بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار. ودليل ذلك أن الناس كانوا قبل أن يشرع تقدم الإمام إذا كان اثنين فأكثر، كانوا إذا كانوا ثلاثة صفوا والإمام بينهما بين رجلين. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، ففي كل ركعة ركوعان وسجودان. هل هذا هو الصلوات المعهودة؟ الجواب لا. الصلوات المعهودة كل ركعة فيها ركوع واحد وسجودان، أما هذه ففي كل ركعة ركوعان وسجودان. والحكمة والله أعلم أنه لما كان سببها آية كونية قدرية صارت هذه الصلاة آية شرعية لا نظير لها. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيها أكثر من ركوعين. وبناء على ذلك كلما مر عليك أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركوعين في كل ركعة فاعلم أن الحديث شاذ لا معول عليه، لأن حديث عائشة متفق عليه من أصح الأحاديث، والكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن يكون صلى ثلاثا وصلى ركعتين، صلى ثلاث ركوعات وصلى ركوعين، لا يمكن هذا. فكل ما خالف حديث عائشة ولو في صحيح مسلم من زيادة في الركوعات فإنه شاذ لا عمل عليه. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تقرير صحيح، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وإلا لو وقع أكثر من مرة لقلنا هذا من باب التعبد واختلاف الصفات في العبادة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة، فخذ بما دل عليه حديث عائشة ودع ما سواه. ثم قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الأنصاري رضي الله عنه. انتهى الوقت؟ نعم أعلم الساعة. نعم
شيخنا حفظك الله، خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفزع، فهذا يدل على أن الكسوف ما كان معروف قبل
يعني ظهور الأمر. لا هو معروف لكنه ليس معروفا في الإسلام قبل هذا، هذه أول مرة. وأيضا ربما يكون الكسوف جزئيا لا يتبين، أما هذه فإنه كل حتى أنه وصف الشمس كأنها قطعة نحاس.
طيب الشيخ،
فترة
الكسوف الآن ايش تدل عليه؟
التخويف لأنه يخوف العباد.
مرة واحدة
ها؟
في عهد الرسول
صلى
الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة مرة واحدة.
نعم.
ونحن الآن كل سنة تقريبا في كسوف.
ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين الله يخوف العباد فهذا من باب تكرار التخويف رحمة من الله عز وجل في العباد حتى يرجع إلى الله ويحدث توبة. إذا
كان الناس
في
البادية فهل يلزمهم صلاة كسوف الشمس؟
فهل
يلزمهم صلاة كسوف الشمس
والقمر؟
والقمر كذلك.
طيب الناس سواء سواء في البادية أو في الحاضر،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خف.
نعم.
ينادي إلى جامعة.
إيش؟
ينادي إلى جامعة.
نعم، في المدينة يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد، لكن في البادية لا يمكن. أولا ليس هناك وسائل نقل لإحضار البادية من باديتهم، وليس وسائل إعلام يسمعون. فإذا وقع الكسوف وأنت مثلا في البر سواء في نزهة أو في بادي أو فصل، أما إن كنت في البلد فصلي مع الناس. نعم. ارفع صوتك. نعم. بعض المصلات العيد يقول لا يكون لها حاضر، فما هو المصلى؟ ما جرت العادة أن الناس يصلون إليه فهو مصلى. نعم.
حتى لو كان يلعب فيه أطفال
حتى ولو
يلعب فيه أطفال.
أي نعم، يمنع الأطفال من اللعب فيه إذا كان يخشى أن يلوثوه بالبول أو الغائط فيمنعون منه. يكفي يا أخي يكفي، الناس يسألون. نعم. إيش
الركعة في الكسوف؟ ما تدرك هل
بإدراك؟ إيش
الركعة في الكسوف؟
أحسنت. إدراك الركعة في الكسوف لا يكون إلا بإدراك الركوع الأول، فإذا دخلت مع الإمام وقد رفع من الركوع الأول فقد فاتتك الركعة. نعم يا غالي.
حكم صلاة
الكسوف،
حكم
سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعد، لأن حديث عائشة ما فيه إلا الفعل فقط ما فيه الأمر. نعم. حديث نعم
النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن العادل والحية، هل بعد ذلك أن الأمر وجوب يعني للنساء يطلبن العيد أم فقط؟
ما رأيت أحدا قال بوجوبه على النساء، مع أن الأمر موجه لهن، لكن وجوبه على الرجال فيه الخلاف الذي سمعت، هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ نعم.
هل يشرع أخبار الناس قبل الكسوف بيوم أو يومين؟
نعم. هذه مسألة حقيقة أنها ابتلي المسلمون بها اليوم، صاروا يعلنون عن الكسوف قبل، فيأتي الكسوف كأنه أمر عادي لا يحدث خشوعا ولا فزعا، ولهذا نرى أنه لا ينبغي إشاعة الكسوف لا في الصحف ولا المجلات ولا الإذاعة ولا في مجالس الناس، لأن ذلك أهيب. وكنا أدركنا الناس إذا حصل الكسوف في القمر فزعوا فزعا عظيما وخرجوا من البيوت يبكون وامتلأ المسجد بكاء، أما الآن فإذا جاء بعد أن علم الناس به صار باردا جدا لا يتأثرون به. لكن هل يمكن العلم به قبل وقوعه؟ الجواب نعم يمكن، وقد ذكر ذلك العلماء من قديم الزمان أنه يمكن العلم به قبل وقوعه، لأنه يدرك بالحساب، فسير الشمس والقمر سير متزن معتدل، ولكنه ليس عاديا بمعنى أنه كل ستة أشهر مثلا يكسب القمر كل خمسة أشهر تكسب الشمس، أو إذا كسب القمر لازم أن تكسب الشمس، لا ليس كذلك. نعم.
شيخ حفظكم الله، ذكرنا في حديث ابن عطية مشروعية يعني خروج النساء لصلاة العيد دون غيرها من الصلوات.
نعم.
في مكة يعني تضاعف الصلوات، فهل لها أن تصلي في البيت؟
يسأل يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ الجواب في بيتها أفضل. أكثر من الأجر، أكثر من 100 صلاة. أجرها أكثر لأن بيتها أفضل، ولو أن النساء التزمن بهذا لحصل خير كثير واندرع شر كثير. الآن انظري إلى النساء في المسجدين الحرام والنبوي، تجدهن يزاحن الرجال ويحصل بذلك فتنة، وربما حصل اختطاف، يغرر بالمرأة وتستجر حتى يحصل الشر. لكن لو أن النساء التزمن الأخر وصلت كل امرأة في بيتها حصل لها من الأجر أكثر واندرع من الشر أكثر، ولكن النساء تابع كلما ملأت أسماعهن من أن البيت أفضل قالوا والله إحنا ما جينا إلا الحرم. مشكلة. نعم.
ذكرتم
أن
لا تصلى تحية المسجد في المصلى، فالمصلى لو كان في الساحات العامة
نعم
فأيضا تصلى تحية المسجد
إذا كان معدل للصلاة وتقام فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.